بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان مسائل فقهية في الحج. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
شوف في عنده نساء فما هم مش قادرات، أول مرة يحجين، ممكن يقول الجمرات يعني حد يرميهم عنه، حد يجتمع عنهم درجة
عشان الزحمة. شوف عندهم الجمرات
عجائزهم؟
لا
بالله بنات. إذا
ليه؟
بنات، نعم. ليه ما يرمون بأنفسهم؟
نعم، ليش ما يرمون هم؟
البنات
ليش ما
يقذفوهم
البنات؟
شوي حتى تروح الزحمه
الوقت، يعني حنا نسأل هو يجدع عنهن بالليل او بعد طلوع الشمس، جدع الجمار من قبلهن، هو يجب يجدع الجمار بالليل او كما العاده
بعد منتصف الليل.
بعد ما انتصف الليل
بيصير
رمي الجمار. فاهم رمي الجمار غدا مش غدا؟
نعم.
خلي يتأخر ومساء يروم.
نعم، أبغى يفهم هذا يعني حتى ما يبني قبل.
أنا بقول أحسن ما يوكلوا يتأخر بهم ويرموا لما يكون الزحام انفك.
يا أخي بارك الله فيك. هي يقول لك لا تخلوهم لا تروحوا في الصباح يعني وقت الزحام،
نعم،
إنما تأخر في المساء وخلي النساء ترموا
يعني بالليل.
بالليل
يعني ياجب.
جائز.
ذلك من فضل الله. هذا
ايه.
ان هذا اللي نخص عنه انا. ايه. يعني بالليل ياجب بس يجد احنا جماعة.
يجوز.
ذلك من فضل الله. انما على العشرة يشرى الحمد لله. ذلك من فضل الله. هذا اللي نسأل عنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول ابن عباس أمر أهله أن يرحلوا يرتحلوا، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله بأن يرتحلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وقلت أنت ونهى عن الرمي حتى تطلع الشمس.
نعم.
قرأت في حديث آخر من ابن عباس أيضا وقال ورمينا وكنت من وكنت معهم قبل طلوع الشمس. هل يحضرك هذا النص؟ إن كان
لا ما يحضرني، لكن إن كان هذا وجود كما تتلفظ به.
نعم.
فما أظنه يصح بعد صحة حديثه لا ترموا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وأكثر ما يحضرني الآن الذاكرة أنه في الشوكاني نيل الأوطار مجلد 5 و6 وبالأحرى 5.
ليس له قيمة لأنه الشوكاني جماع حواش، فكثيرا ما يعني بيجمع روايات المتناقضة فيتيسر له أحيانا نقدها، ونقده في الغالب لا يكون باجتهاد منه وإنما نقلا عن غيره، وما لم يجد من سبقه إلى نقد بعض الروايات التي ينقلها فهو يسكت عنها، أما الرواية الصحيحة في من روى قبل الفجر هي رواية أم سلمة وهي في صحيح البخاري، أما ابن عباس نفسه
الغروب لازم يكون في سيارة.
هات ليشوف شيء هات
شلون؟
الغروب ده كيف الأطراف في فوق شحنة؟
غير كاس يا عمي خد يمين خد يمين حبوب
ما في شيء لا ما في لا
في
شيء
ليش؟
عشان يشوف الغروب
غروب اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم فينا الشمس في شيء يعني خاص الآن؟
لا ما بيجوز الخروج من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. شو بيقول؟
هو قرب شوي عشان نصه في الشمس ونصه في الظل.
قاعد يا شيخي
روح لأغنيك ابتدي ولا لا؟
لا هو خليك
خلينا على نصيحة أبو.
لا يجوز الخروج من عرفات إلا بعد غروب الشمس.
نعم
ولذلك نراقب الشمس على أنه هن منظمين القضية يعني مانعين خروج السيارة إلا بعد إيش؟ أي سيارة كما تراهم إلا بعد غروب الشمس يعني منظمينها هذا حكم شرعي يشكرون عليه لكن لا يشكرون حينما يطردون الناس من المزدلفة ويبيتون خارجها.
المشكلة مو هذا القصد هم ما هم حق سبان في هذيك لأن عم إذا سمحوا بالوقوف مطلقا حتحصل طرقات مزدلفة خلال يعني نصف ساعة تسدت لأنه جنب 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 تلاقي ضاق الطريق صار بيمشي سيارة واحدة بس وهل هل هالكميات هاي من السيارات اللي في عرفة حتوقف فهم إيش يبغوا يملوها الأول في الأول فيخلوك تمشي يعبوا من اخر مزدلفه بعدين 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 بعدين
لغايه لكن الخطوط هذه ليست فيها فقط
مراحل في
مراحل
تعرفها شده
بلوت
عند العازم
سموها بلوت
اللي فيها صوره الخوري والبنت
يسال عن حكمها
طبعا لا يجوز حكمها لا يجوز
حكمها التحريم ولا بس
تحريم لانه اولا هي لعبة كفار ثانيا فيها صور
لحظة على خالي ويبني قطعه لها على حكمه
ايش
يبني قطعها عن لعبها على حكمه
اهلا وعليكم السلام
في الجبيل
هي اليوم شفته
نعم هذا السؤال سؤال عن الورقة
لعبة البلوت
سألنا عن ابنه وباركنا له في لحيته ودعونا له أن يبارك الله له فيها أيضا أما اللعب الشدة فهذا بلا شك حرام لأسباب كثيرة. عليكم السلام.
السلام عليكم.
أهلا
الله يا شيخ
كيف حالك؟
أهلا نالك طيب حياك الله
الله يبارك فيك احمد الله
اليك
احبك الله الذي احببتني له
نزلناك بالخيمه قالوا ما شاء لك الحمد لله صدناك بالطريق
بارك الله فيك
معي زملاء كثيرين يبحثون عنك مع الشارع
ما شاء الله كيف حالك
خير وشك
طيب
خير وشك
الحمد لله
شلونك انت
اعانكم الله
دعوا لنا ان شاء الله
اعانكم الله
مقبول ان شاء الله
الله يبارك فيك اهلا مرحبا
يا مرحبا الله
هذا ابنه ما شاء الله
هذا سهره
ما شاء الله حياكم الله تشرفونا ان شاء الله في زيارة القصيم
ما شاء الله
ان شاء الله بعد هذا الحج
ان شاء الله مرة اخرى بعد الحج صعب جدا لكن ان شاء الله في زيارة اخرى الله يبارك فيك شكرا
نحبكم في الله لما
احبك الله
كلامكم
جزاك الله خير
نقرا كثير من الشرك
شكرا شكرا بارك الله فيك اهلا اللعب بالشد حرام من وجوه الوجه الأول أنها من بدع النصارى ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين وحديث ثاني من تشبه بقوم فهو منهم الوجه الثاني أو السبب الثاني في التحريم هو أنه فيها صور، والصور إذا كانت في مكان لا تدخله الملائكة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. وثالثا وأخيرا أن بعض الصور فيها تمثل النصرانية، فيما يتعلق بالخوري مثلا صورة الخوري، والخوري يمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك صورة البنت وإن كانت هي صورة مثلا يدوية لكن تمثل صورة بنت كافرة. فلو أن سببا واحدا من هذه الأسباب ولم يكن هناك سبب آخر كان يكفي للمنع من اللعب بهذا الورق، فكيف وقد اجتمعت في اللعب بها هذه الأسباب كلها؟ لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من اللعب بها. يأتي أخيرا وإن كان هذا ليس شرطا أن يقع لكنه قد يقع، حينما يتلاعب الناس بهذه الأوراق لا يكون هناك قمار، أنا أقول هذا، لكن مع الزمن قد الشيطان يدهى بعقلهم ويوسوس لهم أنه يتعاطوا القمار، فيكون بدء اللعب بهذه الأوراق بدون قمار ذريعة وسبب للعب بهذه القمار. ولذلك يقول عن النبي الشام ابعد عن الشر وغني له.
ها؟ بس الغنى حرام يا شيخ ولا لا؟
لا بغنى مباح.
طيب أنا أضيف فائدة حتى تجمعها إلى هذه الأسباب. في أثناء اللعبة لا يخرجون اللاعبين إلا وقلوبهم متشاحنة فيما بينهم.
بغضاء يعني.
بغضاء.
هذا إذا كان
وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعضا بالورقة.
هذا إذا كان هذا سبب آخر، وحينئذ تلحق أو يلحق اللعب بهذا الورق بالخمر.
نعم.
ليش؟
اسمع الآية.
لأن الآية تقول إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم الإيش العداوة والبغضاء في الإيش في الميسر. هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون قمار قلنا قد يوصل إلى إيش الميسر، لكن مع ذلك ما في ميسر، أما توصل البغضاء إذن يجب الابتعاد عنها قولا واحدا.
جزاك الله
وإياكم.
هذا من الخارج.
من الخارج؟
نعم.
نحن جئنا عندك خبر.
نعم عندي خبر وقابلتك هناك.
قابلتك
هناك. واستفدنا منك كثيرا جزاك الله خير.
آمن آمن.
عندي بعض الكلام يا أخي.
أيه
يا والدي بمعنى
صحيح. جزاك الله خير.
نعم.
أيه.
ذكرت أنت من البدع في الحج قولك الذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر، فبخصوصك يوم النحر المتمتع، هل أن معنى هذا أنه يجوز للقارن؟
لا أهل. حكم القارن كحكم المتمتع.
إيه.
لا يجوز.
طيب سؤال آخر يا والدي. نقول حديث ابن عباس الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب أفخاذنا عندما بعث مع أهله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس.
تمام.
مع أن حديث أسماء في صحيح البخاري أنها رمت قبل الفجر. سألت أحد طلاب العلم على مستوى من العلم لا بأس به، قال إن هذا الجمع بينها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأهل بيته الأفضلية، وأما يجوز لمن بقي أن يرمي قبل الفجر.
ومن هم أهل بيته عند هذا الطالب؟
ما أهل بيته؟ ما أدري. ما أدري عنه.
كان ينبغي عليك أن تدري.
أهل بيته أهل محمد.
هنا في هذه القصة.
أيوة.
من أهل بيتك؟ سلام عليكم.
سلام عليكم أخونا.
كيف حالك؟ ساك طيب.
كيف حالك؟
ها من بريدة؟ أهلا. كيف حالك؟ ساك طيب. أهلا مرحبا. كيف حالكم؟
كيف
حالك؟ طيبين. الله يحفظكم.
هذول تلامذتك وأنت ما تدري.
الله يبارك فيكم. نحن نرجو دعواتهم. نرجو دعواتهم. الله يبارك فيك.
نعم.
هو ما يقول لك إنه الرسول اختار الأحسن والأنفع لأهل بيته؟
لا.
أنا كأني أستشم من كلامه أنه يعني حديث ابن عباس.
إيه نعم.
طيب فأم سلمة
نعم.
أليست من أهل بيته؟
هل هي أم سلمة أو أسماء؟ أسماء. أسماء. لما سألت نعم مولاها عبد الله نعم.
التي
سألت مولاها عبد الله هل غاب القمر؟
إيه.
هل غاب القمر؟
أسماء
نعم.
حسن. الآن نقول حديث ابن عباس قول.
نعم.
وتشريع من الرسول عليه السلام عن رب العالمين لعامة المسلمين. ثم هو نهي لا ترموه. أما حديث أسماء فهو فعل منها وليس فيه ما يدل أن ذلك كان على علم من الرسول عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يكون بإذن من الرسول. واضح هذا الكلام؟ وحينئذ إذا تعارض حديثان أحدهما مرفوع من كلام الرسول والآخر من قول بعض الصحابة أو من فعله وكان ذاك القول أو الفعل مخالفا لقول الرسول عليه السلام حينئذ يقدم قول الرسول على قول من سواه. واضح إلى هنا؟
نعم.
شيء ثاني يمكن أن أسماء رضي الله عنها كانت معذورة فرأت لنفسها جواز تقديم الرمي قبل طلوع الشمس وكما يقول الفقهاء الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان ليس له معارض فكيف المعارض موجود؟ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لذلك فينبغي أن يكون عمل المسلمين قاطبة رجالا ونساء على حديث ابن عباس لأنه نهي وتشريع عام. واضح؟
واضح. سؤال آخر إذا سمحت، لكن أنا أخاف أروح منه ثم يمسك السيرة غيري، لكن أقول يا والدي النيابة عن الرمي، النيابة في الرمي ما مرتبة حديث لبينا عن النساء والصبيان أو في إضافة النساء ورمينا عنهم؟ ماذا تعرف عنه؟
هذا الحديث موجود في الترمذي.
أيوه.
وفيه كلام، لا خلي هكذا، فيه كلام من حيث ثبوته، لكن الحقيقة الآن لا أستحضر بدقة مرتبته، هذا أولا. ثانيا هو لو صح فليست النيابة عن النساء بالأمر المطلق، يعني إذا افترضنا أن المرأة كانت قوية شابة وكانت تستطيع أن ترمي الجمرة وفي وقت ليس فيه زحام الرجال لها فهذه لا يجوز لها أن توكل الرجل. واضح؟ فإذا صح الحديث بالنسبة للنساء يكون النساء من هذا النوع الذي لا يستطيع أن يرمي ولا يجد الوقت المناسب للرمي. لكن أنا في اعتقادي أن النساء والبحث في النساء وليس في الصبيان، لأن الصبيان صغار يعني مهما كان، النساء باستطاعتهن أن يترقبن الوقت المناسب لرميهن، وبخاصة أنه قد جاءت أحاديث لابد أنكم قرأتموها أو سمعتم بها
لما سأل بعضهم رميت أو نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال آخر سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج إلى آخره. فإذا في حديث آخر ما رميت إلا وقد أمسيت. فإذا النساء يتأخرن في الرمي ويتحاشين زحام الناس، وذلك هو المخرج.
يعني قياسا على الرعاة؟
لا، الرعاة يجمع يومين في يوم، لكن بدل ما يرموا في النهار يرموا في الليل.
طيب في سؤال إن أمكن، السؤال مرتبة حديث يعني إذا رمى حل وإذا ضاف قبل الليل أو هذا وإلا عاد محرمة.
صحيح
صحيح ويوحب به.
كيف لا؟ كيف لا؟
الله يحفظنا وإياكم. طيب سؤال أخير يا والي، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكلنا منه، ما رأيك؟ صحيح؟ ثوبان
هو عنده أربعة.
ها؟
امشي امشي
امشي. ايش حديث ثوبان؟
الذي في صحيح مسلم فيما اعتقد الذي ذكره الشوكان في الاوقاف.
ايش معناه؟
انها يعني قال اصلح لما شاتنا وهذا، عاد الى المدينه وهو ياكل منها.
تمام.
هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق؟
لا في الحج.
في الحج؟ طيب من اين استدلنا بهذا؟ لهذا
هو وقع الحديث في حجة الوداع.
طيب طيب لو أراد إنسان أن يضحي هل يقصر في عمرته وهو أضحيته في بيته مثلا؟
لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص أضافه مثلا.
وين الحويني؟
الحويني
بالباص.
علي
هذا الباص
علي والحويني علي حسن موجود.
ادعو لنا يا والد
موفق ان شاء الله.
ما تزورنا؟
بارك الله فيك، نتشرف ان شاء الله.
لا تنساني من دعاء
ان شاء الله. وانت كذلك،
نسال الله ان يجمعنا في مقر
الله. اللهم بارك فيك.
الله يشيخنا يظهر عليه الفطره هذا
الحجر. ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسالك عن الرجم والمبيت بليال منى، يجوز ثديه واحده فيهم او ثنتين؟
يجوز ايه؟
ثديه واحده عن المبيت والرجم او ثديتين عن المبيت والرجم؟
ما يبغى يبيت
ما يبغى بيت ولا ارجم. اشتي ثديتين
لا بد من انتباه.
ثديتين
لابد من المبيت.
يكون لابد من المبيت.
ما بقى ما
لا لا ما يجوز. لابد من المبيت. لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل.
من هنا؟
من مختلفة.
ما نسأل عن مختلفة، عن منى، عن منى، عن ليالي منى. الليالي منى والجمرات.
ما تريد أن ترمي؟
لا ولا أبيت فيها شعفني.
ولماذا لا تريد أن ترمي؟
مش أشعلها بعد.
لا ما يجوز. لك برسول الله أسوة حسنة، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي، قال خذوا عني مناسككم. فما يجوز إلا أن ترموا، لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تفهم علي تتأخرون ترمون مساء.
يجوز مساء؟
يجوز. أيوة
بالنساء.
أيوة
قبل الزوال ما يجوز قبل الزوال يجوز قبل النساء يرمون؟
يجوز بارك الله فيك، لكن في زحمة.
قبل الزوال لا لا تأخذين.
قبل الزوال
تكلم عن الرمي
فهمها منه. قبل الزوال.
قبل الزوال هو
ثاني يوم. ثاني يوم
الرمي في أيام منها يا
شيخ؟
الرمي في أيام منها. تسأل عن يوم النحر ولا أيام الثلاثة؟
أيام التشريق أزليم.
لا ما يجوز أن ترمي قبل الزوال، لكن تتأخر بعد المغرب.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله.
هذا اللي يضرب مثال عمي أنه المقتدر يصير يشتري
فجي من الرمي
صلاة الفجر مزدلفة.
هل هي في وقتها ام قبل وقتها؟ لان يقال الحديث اللي صلاها يعني قبل
وقتها، المقصود انه بالغ في صلاتها في اول وقتها في الغلاء،
يعني
مش في اول وقتها قبل
دخول الفجر.
اي نعم.
سمعت ثورة الحديثية وانقلابا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه، وأن هذه الموسوعة سوف يكون لها الأثر الكبير في تحرير الفقه وبنائه على الأحاديث الصحيحة. في الآخر يعني كلام عجيب جدا، كلام فيه مبالغات ثقيلة.
نعم. على كل حال أنا لا أزال أنصح أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا أو نقدا، ومن الرفق أن تذكر بأن هذا الرجل قد قام بواجب كبير وسد ثغرة طالما كان الناس بحاجة إليها، بعد ذلك تدخل في الموضوع.
فيك
البركة.
الله يبارك فيك يا شيخنا. الله يكرمك.
أضبط لك سؤال.
طيب مش مستعد.
أعمل لك سؤال في الزحمة دي.
خلاص هنطلق السيارات إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
روح سيارة.
هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره؟
إذا في ملجئ يجوز، كما شرحنا تعليقا على كلمة لا حرج. أما الأصل فيجب المحافظة على النظام. أنا أقول راح نحج الإزار استعدادا للمعركة.
وانت يا ابا بدر مستعد للمعركة؟
ان شاء الله.
شوي بس بس يلا بسرعة اطلعك. يا الله
وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامكم هذا، وانتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم بعد ان اكتمل على يديه للامه دينها واتم الله نعمته عليها ورضي لها الاسلام دينا قيما وضعت اسسه على هدى من الله ولم تزل صالحه لكل زمان ومكان، تواكب الجديد في الحياه وتبني بقيم الشريعه ومثلها صروح العزه والمجد لكل المسلمين. ايها الاخوه، في خضم هذا الفيض الروحي والوهج النوراني
لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك إن امام عظمه المناسبه
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
والميكروفون الان ينتقل الى زميل جميل الفهمي من اذاعه البرنامج الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعيد الطاهر صعيد عرفات الله نحييكم بتحية الاسلام، ونحن ننقل الى مسامعكم نصرة ضيوف الرحمن الى مزدلفة بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضل الوقوف في عرفات، حيث الحج عرفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لبيك اللهم
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد لله رب العالمين
صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد لله نعمتك والملك لا شريك لك.
ان يقبل حجنا جميعا وان ينسبنا عليه بما هو اهل له من الكرم والاحسان، وان يغفر لنا ويستجيب دعاءنا من اجل اعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، انه قادر مستجيب.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمه والملك لا شريك لك.
ان يقبل حجنا جميعا وأن يثيبنا عليه بما هو أهل له من الكرم والإحسان، وأن يغفر لنا ويستجيب دعاءنا من أجل إعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، إنه قادر مستجيب، وأن يبلغ من لم يستطع في هذا العام الحج مطلبه في العام القادم، وليس ذلك عليه تعزيز. أيها الإخوة، أرى الآن أمامي جموع وفد الله وقد أخذوا في التحرك منذ غابة الشمس، ركبانا وراجلين، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، وكلهم يلهج لسانه وقلبه بذكر الله وشكره على نعمه وعلى أن وفقهم في الوقوف في هذا الصعيد الطاهر.
في قول يعني بين الناس اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر روضة من رياض الجنح، ما رأيكم في هذا أو في نقاط السلام؟
الحديث الصحيح ليس في لفظ القبر وإنما هو البيت، وهو قول عليه السلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنح، ما بين بيتي ومنبري ليس ما بين قبري ومنبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن يفعل كما يفعل بعض الناس اليوم المتنطعين، حيث يبنون قبرا قبل موتهم، وربما جعلوه في مسجد بنوه وزعموا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما جعل لقبره مكانا حتى يفهم الناس عنه، إذا قال لهم ما بين قبري ومنبري، لو قال هكذا سيقول قائل أين قبرك يا رسول الله،
كان حدد يعني،
لكنه قال ما بين بيتي.
نعم
واضح.
نعم شيخنا، وش مرد على اللي مثلا يقولون القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفران ويسندوها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟
أما سمعت الرد بارك الله فيك،
نقول لهم أنه مثل الحديث
أيوة لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري، لكن هناك حديث آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هو بهذا اللفظ لم يصح إسناده، لكن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة نعيم القبر وعذابه تؤكد معنى هذا الحديث الضعيف إسناده.
طيب يا شيخنا، ممكن نقول أن مثل هذا القول يا شيخنا ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه اللي هو القبر روض من رياض الجنة وحفر من حفر النار، ولكن مثلا مثل حديث البراء بن عازب اللي هو يا شيخنا تفتح له طاقة،
هذا ممكن طويل.
نعم يا شيخنا، ممكن هذا يا شيخنا يؤكد المعنى،
هذا بقول لك في أحاديث تؤكد معنى هذا الحديث الروض من رياض الجنة
ولكن يا شيخنا
أو حفر من حفر النار، لكن لا نقول قال رسول الله كذا،
ممكن يكون قول بس ما هو بلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
ما هو بلا النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا،
نقول روي عن الرسول ولكن لم يصح إسناده لكن صح معناه.
طيب
أهلا وسهلا بأمان الله، سلمك الله. نعم
هذه هدية،
جزاك الله خير، شكرا، أحسن الله إليك. أنا اليوم أسمعكم الآن دقائق بينما يأتي صاحبنا لنذهب إلى الذبح إن شاء الله بما يتيسر لنا من الهدايا. هاتوا أسئلتكم قبل أن نفوتكم.
تكبير أيام التشريق،
نعم إن شاء الله. بالنسبة
انقطاع التمتع يا شيخ مو صحيح، يعني بماذا انقطع التمتع؟
ايش؟
بماذا انقطع التمتع؟ فمنهم من يقول بأنه إذا رجع إلى أهله، ومنهم من يقول إذا رجع مسافة القصر، ما هو القول الصحيح من هذه الأدلة؟
ما فهمت عليك كثيرا ما تقوله، بما ينقطع ماذا؟
التمتع.
التمتع؟
نعم
ما ينقطع التمتع. التمتع هو التحلل، فإذا تحلل الإنسان جاز له كل شيء مما أباحه الله عز وجل، فسواء بقي حيث هو أو خرج إلى بلد آخر خارج الحرم فلا يقطعه شيء، ما دام أن العمرة كانت في شهر من أشهر الحج. أجبتك عن سؤالك؟
أنا أقصد يعني سقوط الهدي عنه.
نعم
أقصد سقوط الهدي عنه.
ما يسقط الهدي عنه
مطلقا،
ما يسقط الهدي عنه، الهدي ما يسقط عنه كيف يسقط، لكن هو الواجب عليه أن يهدي في يوم من أيام التشريق.
يعني السؤال ما واضح يا شيخ، الآن من يقول إذا أتى الإنسان المتمتع بالعمرة في الحج يسر الحج ثم أخذ عمرته وأراد أن يرجع إلى أهله، فمنهم من قال إذا رجع إلى أهله فإنه يسقط فإنه لا هدي عليه، ومنهم من قال إذا رجع مسافة قصر لا هدي عليه.
ما الذي أسقط الهدي يا أخي؟ أنا عارف أنا أجبتك الهدي لا يسقط، لكن إذا قال قائل الهدي سقط عن هذا الذي خرج وعاد إلى بلده، ما الذي أسقطه؟ إنما هو الرأي ولا دليل على ذلك. وربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فهذا الذي تسأل عنه إما أن يكون تيسر له الهدي أو لم يتيسر له، فإن تيسر تعلقت بذمته، وإن لم يتيسر فثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الحكم ثابت ما نسخه شيء، ولا يجوز التقدم على نص الله ورسوله بمجرد الرأي. تفضل.
هل يقيد التكبير في أيام التشريق فيما بعد الصلوات؟
لا 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 يقيد، بل تقييده من البدع، إنما التكبير بكل وقت من أيام التشريق.
وأيام العشر؟
وأيام العشر كذلك. نعم.
يوم ثلاثة أيام متى يبدأ؟
نعم؟
من يوم الصوم متى يبدأ
ثلاثة أيام؟ أيام التشريق الثلاثة.
الذي يريد التعجل اليوم ثم خرج قبل غروب الشمس ثم رجع، يعني خرج إلى العدل أو خرج منه ثم رجع بعد غروب الشمس للرمي، في شيء هذا يا شيخ؟
يجب من يتأخر ولا يتعجل. نعم.
هل في كتاب التوحيد للشيخ ابن عبد الوهاب حديث ضعيف؟
وهو ليس بصحيح البخاري.
بعضهم
ففيه بعضهم ماذا؟
يقول انه ليس فيه حديث ضعيف، فاحببنا ان نسمع منكم الجواب.
انا لا استطيع الان ان اجزم بهذا بالجواب سلبا او ايجابا، لكني اتردد في حديث، فإن كنت تذكره هل هو في كتاب التوحيد أم في شرح من شروحه، وهو حديث الذبابة، هل هو في المتن أم في الشرح؟ في المتن. فإذا صدق من قال ليس هو بصحيح البخاري، حديث الذبابة لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو نقله من كتاب ابن القيم رحمه الله، وابن القيم ذكره ولم يتكلم عن إسناده، ولما بحثنا عنه وجدناه حديثا موقوفا على سلمان الفارسي وإسناده إليه صحيح، ولكنه موقوف، والموقوفات هنا أمامنا بحث مهم جدا بالنسبة لكل طالب علم يريد أن يكون على بصيرة من دينه. الأحاديث الموقوفة تارة لها حكم الرفع وتارة ليس لها هذا الحكم. أما الحالة الأولى، أي متى يكون للحديث الموقوف حكم الرفع؟ شرطان لابد منهما أن يجتمع، وأحدهما شرط في كل حديث وهو الثبوت. فإذا ثبت حديث ما عن صحابي ما موقوفا عليه وجب الشرط الثاني، ألا وهو أن يكون مما لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد والاستنباط، وإنما يقطع الواقف على معناه أنه لا بد أن يكون بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا الصحابي مصاحبا له. فإذا وجد هذان الشرطان، الثبوت أولا، وأن يكون معناه مما لا يقال بالاجتهاد والرأي والاستنباط ثانيا، فهو في حكم المرفوع. ومن الأمثلة على ذلك حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، ولكن إسناده ضعيف، ولو كان حديثا عاديا لم تقم به الحجة لما ذكرت من ضعف سنده. لكن هذا الحديث قد جاء بإسناد قوي موقوفا على ابن عمر. حينئذ لو صرفنا النظر عن السند الأول المرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صرفنا النظر عنه بالكلية ووقفنا عند حديثه الموقوف الثابت عنه لم نخسر شيئا، لأن هذا الحديث الموقوف على ابن عمر يغنينا عن ذاك الحديث المرفوع الضعيف إسناده. كيف كان هذا الحديث الموقوف في حكم المرفوع؟ لأنه يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فمن الذي يحلل ويحرم؟ إنما هو الله تبارك وتعالى، تارة في كتابه وتارة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال أهل العلم بالحديث، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع، بخلاف ما إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم المرفوع. هذا مثال للحديث الموقوف الذي هو في حكم مرفوع، وصدق فيه أنه لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد. مثال آخر وهو أدق وأبعد عن أن يكون من موارد الاجتهاد، ذاك هو حديث ابن عباس الموقوف أيضا عليه، والذي قال نزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما حسب الحوادث. فهذا حديث موقوف ولم نجده مرفوعا إطلاقا، جاء بالسند الصحيح عن ابن عباس موقوفا عليه. فقال العلماء إن هذا الحديث في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه يتحدث عن أمر غيبي، وهو أنه يقول نزل الكلام الله القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وهذا لا يستطيع العقل البشري أن يتحدث به إلا من إنسان لا يبالي ما يخرج من فيه. أما ابن عباس وهو صحابي جليل، ابن صحابي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخطر في بال إنسان أن يتحدث رجما بالغيب. فإذا قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى آخر الحديث، وفيه من الدقائق ما يبعد أن يكون هذا الحديث قد قاله بالرأي، فيقول مثلا بعد أن ذكر نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، إيش هذا بيت العزة؟ وهل يستطيع الإنسان أن يعين مكانا في السماء ويسميه باسم من عنده؟ هذا أبعد أن يكون عن أن يكون قد حصل من رأي الصحابي. ثم هو يعين مكان بيت العزة هذا في السماء، لا يقول لا السابعة ولا، وإنما يقول سماء الدنيا. فإذا هذا حديث موقوف في حكم المرفوع. إذا عرفنا هذين المثالين فكان ذلك تمهيدا للوصول إلى الحكم على حديث الذباب. دخل رجل النار في ذبابة، هل هذا وقد صح إسناده عن سلمان الفارسي موقوفا، هل هو في حكم المرفوع؟ كان يمكن أن يقال إنه في حكم مرفوع لأنه يتحدث أيضا عن أمر غيبي تقدم على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يحول بيننا وبين أن نقول إنه أيضا في حكم مرفوع أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي منبعها أهل الكتاب، وأهل الكتاب ولا شك نزل عليهم الكتاب التوراة والإنجيل، وبعث الله عز وجل إلى بني إسرائيل الأنبياء الكثيرين، فقد كانوا يحدثونهم بأشياء من الأمور الغيبية، ولكن قد دخل في هذه الأخبار التي نزلت على أنبياء الله من وحي السماء دخل فيها ما لم يكن منها، أشبه ما يكون وبلا تشبيه كما يقولون، كما دخل في السنة بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كذلك دخل على بني إسرائيل كثير من الأحاديث التي لا أصل لها في شرائعهم المتقدمة. ما فرق كبير جدا بين أحاديث نبينا وأحاديث أنبيائهم، فأحاديث نبينا قد سخر الله تبارك وتعالى لها من يخدمها ويميز صحيحها من ضعيفها، كما جاء في بعض الآثار عن بعض أئمة الحديث أنه لما ألقي القبض على أحد الزنادقة وحكم الخليفة بقطع رأسه لزندقته، أروى غير قلبه بقوله: لا أموت إلا وقد دسست في أحاديث نبيكم 5000 حديث، فهو مرتاح لهذه الميتة. فقال له أحد العلماء من أهل الحديث الحاضرين: خسئت، ما تمشي هذه الأحاديث بين المسلمين وفيهم فلان، لعله قال ابن مبارك أو غيره، وقد أخذ الغربال بيده فهو يغربل هذه الأحاديث ويصفيها ويخرجها عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. الشاهد أن أحاديث الأنبياء الأولين قد دخلها ما ليس منها، وهي التي تعرف عند المسلمين اليوم بالإسرائيليات، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يروي شيئا مما وقع في من قبلنا من الأحاديث إذا جاءت من غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسرائيليات تنقسم من حيث روايتها إلى قسمين: قسم وهو الأقل ما تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فهذا إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من الإسرائيليات الصحيحة، كمثل مثلا حديث ذاك الرجل الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على جاهل متعبد ليس بعالم، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال له: قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك، فقتله وأتم به العدد 100. لكن الرجل يبدو من سياق الحديث أنه كان مخلصا، كان حريصا في أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ولكنه يريد عالما بحق أن يدله على الطريق، فلم يزل يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. هذه المرة وفق بعالم فذهب إليه وقال: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال: وما يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء. من هنا يظهر علم هذا الرجل العالم. ولكنك بأرض سوء، لو كنت في أرض صالحة أهلها ما تمكنت من قتل 100 نفس بغير حق، ولكنك بأرض موبوءة بالفساد والقتل وسفك الدماء بغير حق، فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. انطلق الرجل يمشي تائبا إلى الله عز وجل، قاصدا القرية الصالحة أهلها، فجاءه الموت في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من اختصاصه. ملائكة العذاب لما يعلمون من سفكه الدماء بغير حق، ملائكة الرحمة لأنهم علموا أنه خرج تائبا إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليه حكما فقال لهم: قيسوا ما بين موضع موته وما بينه وبين القرية التي خرج منها والقرية التي قصد إليها، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بنحو شبر، فتولته ملائكة الرحمة وقبضت روحه وألحق بالصالحين لتوبته. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حديث مرفوع ويتعلق ببني إسرائيل، فهو من الأحاديث القليلة الصحيحة التي تتعلق بالإسرائيليات. أما القسم الثاني من الأحاديث وهي الأكثر، فهي التي تروى ولو موقوفا على بعض الصحابة ولو بالسند الصحيح، حينئذ لا تأخذ حكما مرفوع ولا تكذبوهم، لأننا إن صدقناهم من الممكن أن نصدقهم بما كذبوا، وإن كذبناهم يمكن أن نكذبهم فيما توارثوه عن أنبيائهم. لذلك لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا جاء من طريق الرسول عليه السلام، الذي من صفاته أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا عرفنا هذا التفصيل في الحديث الموقوف وأنه لا يكون مرفوعا أو لا يكون في حكم المرفوع إلا إذا كان يتحدث بما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أما إذا كان الحديث يتعلق بما وقع في من كان قبلنا فحينئذ لا نتحدث به. وإذا كان الأمر كذلك عدنا إلى حديث الذبابة، فهو موقوف ويتحدث عما وقع في من قبلنا، حينئذ لا نصدقه ولا نكذبه لما ذكرته آنفا من قوله عليه السلام: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن في حديث الذبابة في حد تعبير علماء الحديث نكارة في المتن، ذلك أن الرجل الأول دخل الجنة في ذبابة لأنه مر بالمشركين فطلبوا منه أن يقدم قربانا ذبابة لصنمهم فأبى فدخل الجنة. ثم جاء الرجل الثاني فطلبوا منه أن يقدم ذبابة فقدم فدخل النار. نحن نعلم أن الله عز وجل استثنى من الكفر المخلد لصاحبه في النار فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونعلم مما ذكره علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية وإن كان في الرواية شيء من الضعف من الناحية الحديثية ولكن السبب يتناسب مع هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا بأن هذه الآية نزلت في عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه فإنه كان من أوائل الأصحاب الذين عذبوا في سبيل الله كبلال الحبشي رضي الله عنهم جميعا. عذب عمار بن ياسر عذابا شديدا وكأن المشركين قتلهم الله لاحظوا فيه أنه انهارت قواه فعرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسبه وأن يقول فيه ساحر شاعر كذاب إذا هو أراد أن يطلق سبيله. فقال ما أرادوا منه. ولما شعر بالراحة وزوال العذاب الشديد عنه كأنه راجع إلى نفسه معاتبا لها كيف أن نفسه طاوعته على أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الكفر بعينه فلم يجد توبة له إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثه بما وقع له لعله يجد له مخرجا. فلما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة قال له عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال له عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد. إن عادوا إلى تعذيبك فعد أنت إلى الخلاص من هذا الكلام من هذا العذاب بهذا الكلام الذي التلفظ به كفر ولكن ليس كفرا ما دام أن قلبك مطمئن بالإيمان. فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ حين ذاك نجد في حديث الذبابة.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة إن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه
لأننا علمنا أنه جاء ولا موقوفا وأنه